الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآله الطاهرين.
فصل السادس عن وجوب اللطف. ثبوت اللطف لله سبحانه وتعالى بمعنى أنه يفعل شيئا يكون به الوسيلة لتحقيق غرضه تعالى من هذه الخلقة، حيث قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالغرض من خلقة الإنسان وخلقة الجن أن يعبدوه، فإذا كان هنالك شيء يجب أن يفعله، مو يجب، سيثبت في حقه تعالى أن يفعله، مو الوجوب الشرعي نوجب نحن لا نفرض، وإنما دور العقل دائما قلنا أنه يدرك أنه الشارع إذا كان هنالك شيء يفعله بحيث لولاه لما حصلت الطاعة، فإن الشارع بمقتضى حكمته يفعله، وهذا هو اللطف، يقرب الإنسان إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، يقربه إلى الهدف الذي خلقه من أجله وهو العبادة. قلنا بأن اللطف عند المتكلمين ينقسم إلى قسمين: القسم الأول اللطف المحصل، والقسم الثاني اللطف المقرب. هنا في محاضرات في الإلهيات قال بأن المقصود من اللطف المحصل اللطف المقرب أنه يفعل كل ما يوجب تقريب العباد نحو الطاعة، ثم إن اتصل اللطف بوقوع التكليف يسمى لطفا محصلا. شنو معنى هذه العبارة؟ هذه العبارة إذا راجعنا يعني حتى نفهمها لابد من مراجعة كلام الشيخ السبحاني دام ظله على في تعليقته على كتاب التجريد، حيث قال بأنه هناك جاب آراء قال ما عندهم فشيء اسمه لطف مقرب ولطف محصل، عندهم اللطف لطف ما يقرب. إذن يقول نستنتج من كلامهم ماذا؟ أنه هذا التقسيم هو عبارة عن لحاظ وليس تقسيما. يعني بس هاي الكاميرا ما تنقسم إلى قسمين، بس أنت مرة تلاحظها بعنوان أنها ذات عدسة دائرية تقول هذه دائرية، غيرك يلاحظها لونها أسود يقول هذا أسود، هنا هو شيء واحد ولكن بلحاظين مختلفين. فيقول في تعليقته دام ظله على التجريد هذا شغلوه لطفوه كامل من فوق، يقول في تعليقته هذا تقسيم لحاظي، إذا لاحظنا ما يفعله الشارع فهو يقرب لطف مقرب، يرسل الأنبياء، يعطي القدرة إلى الإنسان، يرغب الإنسان بالوعد والوعيد بالطاعة، كل شيء هذا يسمى لطف مقرب. إذا الإنسان راح وامتثل، إذا ذهب وامتثل الإنسان يقال تحصل الغرض. شلون العلة الغائية هي الأولى تصورا والأخيرة شنو عملا، فهنا ما يوازي الأولى تصورا هذا نسميه لطف شنو مقرب، والأخير عملا إذا تحقق الامتثال من قبل المكلف يقول هذا نسميه لطف محصل، وإلا هو شيء واحد. قال في تعليقته يقول ليس هنالك لطفان مختلفان، بل كلاهما في الحقيقة أمر واحد. هذا وين؟ في شرح التجريد ما حاط الصفحة كالعادة، مهم يعني هناك قايل هذا الشيء: بل كلاهما في الحقيقة أمر واحد، غير أنه إن ترتبت عليه الطاعة يكون محصلا. فكونه مقربا فعل الله، وأما كونه محصلا أمر انتزاعي ينتزع بعد حصول الغاية. راح امتثل وصلى العبد، يقول يقال ها تحقق اللطف، تحصل اللطف. زين، أنت أيها المختصر، أنت الذي اختصرت كتاب الإلهيات، واضح أنت ماخذ هذا الكلام من تعليقته على التجريد. هناك حاط في الحاشية في نفس تعليقتي على التجريد، قال لا يذهب عليك أن لنا في هذا الكتاب اصطلاحا، لا يذهب عليك أن لنا في كتاب الإلهيات اصطلاحا خاصا في تفسير المحصل والمقرب، غير الاصطلاح الذي في شرح التجريد. زين، ومختصر الكتاب الإلهيات لو مختصر كتاب شرح التجريد، مختصر هذا الكتاب الذي ندرسه المفروض أنه يتابع كتاب الإلهيات، فإحنا نرجع إلى الكتاب الأصلي حتى نرى ماذا الشيخ السبحاني يعرف اللطف المحصل والمقرب. يقول اللطف المحصل هو القيام بمبادئ ومقدمات يتحقق عليها غرض الخلقة، بسببها يتحقق غرض الخلقة، مثل إعطاء القدرة إلى الإنسان. من دون القدرة الإنسان شلون يصلي شلون يصوم؟ ما يستطيع. إعطاه القدرة يسمى ماذا؟ لطف محصل، لأنه عبارة عن قيام بمبادئ ومقدمات يتحقق عليها بسببها غرض الخلقة. قال من هذا القبيل بعث الأنبياء والرسل وإنزال الشرائع، كل هذه لولا إنزال الشرائع لولا بعث الأنبياء لما استطاع الإنسان من الطاعة، هذا يسمى باللطف المحصل. اللطف المقرب ما هو؟ المراد منه ما يكون موجبا لقرب المكلف إلى فعل الطاعة وبعد المعصية. يعني تحقق اللطف المحصل، الآن تريد تجذبه بعد أكثر، قامت الحجة عليه ببعث الأنبياء والرسل، لكن تريد بعد ترغبه، هذا يسمى لطف مقرب. مثل ماذا؟ الوعد والوعيد. الإنسان مفروض عقله بمقتضى حق الطاعة إلى المولى يحكم بأنه المولى أنعم علي وشكر المنعم، مقتضى شكر المنعم أن أعبده، ما يحتاج وعد وعيد. لكن الوعد والوعيد لماذا جاء؟ لأجل أن ينجذب أكثر إلى الطاعة ويبتعد أكثر عن المعصية، هذا يسمى باللطف المقرب. عند الشيخ السبحاني اللطف المقرب والمحصل مختلفان في وين؟ في كتاب الإلهيات، وإن كان في تعليقته على التجريد يقولهم شيء واحد. يقول اللطف المقرب المراد منه ما يكون موجبا لقرب المكلف إلى فعل الطاعة والبعد عن فعل المعصية، كالوعد والوعيد والترغيب والترهيب، وبذلك يخرج بعث الرسل والأنبياء. بعث الرسل والأنبياء يقول هذا لطف محصل وليس لطفا مقربا. إذن اتضح الفرق بيناتهم. هذا المفروض كان ينبغي أن يضعه في هذا الكتاب، في كتاب مختصر الإلهيات.
ممكن
شيخنا هذا
تعليقة يعني خاصة بالمرأة الخاصة المحاضرات، يعني محاضرة لطلبة الجامعة فأرض المشهورة.
ممكن أي، بس يعني أي، بس يعني تسميته بمختصر أو محاضرات، هو سماه محاضرات في الإلهيات يعني لعلهم. على كل حال، بعد من أمثلة اللطف المقرب يذكر قوله تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. يقول المراد من الحسنات والسيئات نعماء الدنيا وضراها، هاي الشرور، هذه ألطاف مقربة وليست ألطاف محصلة. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، أيضا مثال للطف المقرب، رسلا مبشرين ومنذرين وهكذا. زين، هناك فد مصطلح عندهم يعني شوفوا في تعريف اللطف، يقول لا بالتمكين هو تقريب العبد إلى الطاعة وإبعاده عن المعصية لا بالتمكين. شنو يعني لا بالتمكين؟ من أو هكذا العبارة، من دون أن يكون له حظ في التمكين، حتى جايبينها هنا في المحاضرات. يعني يقول هذا دور اللطف مجرد تقريب، لا أنه آلة تجعل الإنسان يقترب نحو الطاعة. آلة مباشرة تستعملها، مثلا الآن القلم يمكنك من الكتابة، وليس القلم لطف للكتابة. لماذا؟ لأن القلم لا يقربك نحو الكتابة، القلم يمكنك من الكتابة. فقولهم بأنه المراد من اللطف ما يكون موجبا لقرب المكلف إلى فعل الطاعة والبعد بالمعصية من دون أن يكون له حظ في التمكين، حتى يخرج الآلة. اللطف ليس آلة، بس يريد يفرق بين اللطف وبين الآلة. وعد عندهم قيد بعد آخر، أن هذا اللطف الإلهي لا يصل إلى حد الإلجاء، يعني الشارع بس يقرب الإنسان ولا يلجئه نحو الطاعة ويبعده إلجاء عن المعصية. وذلك لا يرد الإشكال على مبنى اللطف. الأشاعر، إشكال الأشاعر الذين قالوا لو كان اللطف ثابتا لكان كل المكلفين مطيعين ومبتعدين عن المعصية. نقول لهم احنا اخذنا في تعريف اللطف انه ان لا يكون عن الجائن، الشارع بس يقرب، اما انه لا يلجئه، يبقى عند المكلف الاختيار. نعم زين. بعدين في كتاب الإلهيات ايضا يقول هل اللطف واجب على الله مطلق اللطف، أو أنه لطف خاص هو الواجب على الله؟ قال إذا كانت المبادئ كافية في تحريك الأكثرية نحو الطاعة هذا هو الواجب، أما إذا كان المكلف يحتاج إلى التحريك إلى ظروف خاصة هذا يخرج عن مسألة اللطف. مثل ماذا؟ ويقول لا يخفى أن الالتزام بوجوب اللطف بكلا مطلقا مشكل لاختلاف الدواعي إلى الامتثال، فيلزم أن يقوم سبحانه في كل مورد يفعل مع كل مكلف ما يقربه إلى الطاعة ويبعده عن المعصية. يقول لا، اللطف أمر نوعي وليس أمرا شخصيا. يقول مثلا لأنه الميول مختلفة والأمزجة مختلفة، فلو فرضنا أن إنسانا يكون أقرب إلى الطاعة إذا كان ثريا، وإنسان يكون أقرب إلى الطاعة إذا كان فقيرا، وإنسان يكون أقرب إلى الطاعة إذا كان متزوجا بامرأة حسناء، هذه كلها داخلة في اللطف، فيجب على الله أن هذا يزوج بامرأة حسناء وهذا يعطيه فلوس وهذا يأخذ منه الفلوس. يقول لا، هذه تخرج عن اللطف، إذا سواها الله فهو من باب التفضل والكرام لا من باب أنه العقل يدرك أن هذا لازم على الله سبحانه وتعالى. إذن متى يكون؟ بل الحق ما أوضحناه في كتاب الإلهيات، هذا في تعليقته، أن كل ما هو دخيل في تحقق الرغبة بالطاعة والابتعاد عن المعصية في نفوس الأكثرية الساحقة هذا هو الذي نبحث عنه فيه بالنسبة إلى اللطف. الأكثرية الساحقة للناس يعني اللطف نوعي، هذا عبارة مختصرة، اللطف نوعي وليس شخصي. زين، أجبنا على قول القاضي عبد الجبار، أو عفوا قول الأشاعرة الذين قالوا بأنه يلزم أن الجميع يكونون مطيعين، بأنه اللطف أخذ فيه أنه لا يؤدي إلى الإلجاء. نقرأ بعض كلمات العلماء في تعريفهم لللطف. قال العلامة الحلي قدس سره، إن المكلف يعني الله إذا علم بأن المكلف لا يطيع إلا باللطف، فلو كلفه من دون لطف كان ناقضا لغرضه، كمن دعا غيره إلى طعام وهو لا يعلم أنه لن يجيبه إلا أن يستعمل معه نوع من التأدب، يسوي يدز له بطاقة رسمية مثلا، فإن لم يفعل الداعي ذلك النوع من التأدب كان ناقضا لغرضه، فوجوب اللطف يستلزم تحصيل الغرض. قول العلامة حلي. قال الفاضل المقداد قدس سره: إنا بينا أنه تعالى مريد للطاعة وكاره للمعصية، فإذا علم أن المكلف لا يختار الطاعة أو لا يترك المعصية أو لا يكون أقرب إلى ذلك إلا عند فعل يفعله الله، وذلك الفعل ليس فيه مشقة على المكلف ولا غضاضة، فإنه يجب في حكمته تعالى أن يفعل هذا الفعل. وجاب لك مثال العزيمة، كلهم جايبين مثال الوليمة، أنه من أراد حضور شخص إلى وليمة وعرفه وغلب على ظنه أن ذلك الشخص لا يحضر إلا مع إرسال رسول أو نوع أدب أو بشاشة، فإن لم يفعل كان ناقضا لغرضه. هذه هي مثال اللطف موجود في القرآن الكريم، أنه قلنا اللطف المقرب، ذكرنا بعض الآيات الدالة على ذلك. هذا بالنسبة إلى قاعدة اللطف. قال وصلنا أمس إلى برهان وجوب اللطف، قلنا بأن برهان وجوب اللطف عدم نقض الغرض، من دونه يلزم نقض الغرض. شروط اللطف: إن القائلين بوجوب اللطف ذكروا له شرطين، الأول أن لا يكون له حظ في التمكين وحصول القدرة. هذه فسرها في الإلهيات وغيرها أنه لا يكون اللطف بنحو الآلة، يعني القلم لا يكون لطفا في الكتابة، وإنما القلم آلة وممكن للإنسان أن يكتب. هنا فسرها، ما أدري من وين جايب لنا هذا التفسير، قال العاجز غير مكلف، يعني فسر التمكين بأنه لا يجعل القدرة في العاجز، يعني واحد مثلا مشلول، ما معنى اللطف فيه أن لا يكون له حظ في التمكين؟ يعني مو يخليه سالم حتى يصلي عن قيامه، هكذا فسره. ولكن أنه تفسيرهم الصحيح كما في كتاب التجريد هو لإخراج الآلة، يعني اللطف غير الآلة، الآلة تمكن الإنسان، اللطف يقرب الإنسان. نعم. الثاني أن لا يبلغ حد الإلجاء ولا يسلب عن المكلف الاختيار، حتى لا ينافي الحكمة في جعل التكليف، وإلا يصيرون الإنسان روبوت، يصير بعد حينئذ ما يكون مكلفا. وباعتبار الشرط الأخير يتبين وهن ما استشكل على وجوب اللطف، بأنه لو وجب اللطف لكان لا يوجد في العالم أي واحد عاصي، لأنه أخذنا مسألة قيد عدم الإلجاء. أقسام اللطف: لا يبلغ حد الإلجاء، زين. احنا بتفرقة مالتنا واضحة، اللي ذكرنا فسرنا قيد أن لا يكون له حظ في التمكين، يعني شنو معناه؟ يعني أن لا يكون اللطف آلة للمكلف بحيث أنه يقتدر مباشرة بعدها على الفعل مثل القلم، وإنما اللطف دوره مقرب، مثلا الآن الوعد والوعيد، إذا واحد يعني جاء له الوعد ولا عيد مباشرة يصلي؟ لا، قد يصلي وقد لا يصلي. هذا هو المقصود، أن لا يكون له حظ في التمكين. هنا هل أنه اللطف يفعل بعد الذي يفعله غير أنه يقرب؟ لا، يلجئ العبد نحو التكليف. هل هذا داخل في اللطف؟ يقول لا، هذا القيد الثاني. القيد الثاني أنه لا يكون مجبرا. القيد الأول أنه لا يكون اتصال مباشر بين الفعل، بحيث أن اللطف يكون آلة عند المكلف مباشرة يحصل بها الطاعة. طب هنا أقسام اللطف، يقول اللطف قد يكون من فعله تعالى كبعث الأنبياء مباشرة، أنه يفعل بعث الأنبياء، وقد يكون من فعل المكلف. شلون؟ يعرفه هذه الصلاة هذه الصيام، يقول له أنت صلي وصوم. وقد يكون تكليف للغير كتبليغ الرسول الوحي، يعني الرسول يكون حامل للرسالة ويبلغها إلى الناس، أو في تكليف غير ذلك تبليغ الرسول الوحي، ويجب أن يشتمل على مصلحة تعود إلى فاعله، يعني أنه لا بد من مصلحة تعود إلى الرسول أيضا، ليس أنه فقط دوره دور الحامل من دون أن تكون هنالك مصلحة تعود إليه. إذا قرأت في الأصول أنه الأدلة، كم أدلة عندنا؟ أدلة أربعة: كتاب والسنة والإجماع والعقل. الإجماع شنو الدليل على حجيته؟
دخول المعصوم.
هذا رأيي، قال بأنه الإجماع الدليل على حجيته أنه الإمام أحد الفقهاء اللي هاي، بس أنه ما حد يدري به، فلهذا يقولون بأنه مثلا مخالفة ابن الجنيد لا تضر بالإجماع. لماذا؟ لأنه معلوم النسب، إذا سامحين هكذا، معلوم النسب يعني يعلم بأنه ليس الإمام، بس إذا واحد خالف من العلماء وما يدرى من هو، يقولون لعله هو الإمام هو الخالف المخالف، فإذن الإجماع يطيح ولا يصبح حجة. سيد الشهيد مثلا بحساب الاحتمالات، من ضمن الشيخ الطوسي قدس سره، ما هو الدليل عنده على حجية الإجماع؟ قاعدة اللطف. يقول أنه مقتضى أن الله لطيف يقرب العبادة نحو الطاعة ويبعدهم عن المعصية، أنه لو رأى الفقهاء في عصر من العصور قد اجتمعوا على حكم واحد وهو لا يرتضيه، فمقتضى اللطف ماذا؟ أنه يتدخل الإمام ويظهر ويثير الخلاف بيناتهم، يثير الخلاف، بس أنه يقول أنا معارض. إذا قال أنا معارض ينتفي الإجماع، لأنه يوجد أحد الفقهاء معارض. هذا هو دليله، دليل الشيخ طوسي على هذه المسألة. يعني السيد الشهيد في البحوث شو يقول؟ المسلك الأول ووقع، فنسب إلى بعض الأقدمين من أصحابنا من جملتهم الشيخ طوسي قدس سره، وهو يبتني على أساس قاعدة اللطف العقلية، زين، إذ بها إدراك العقل، يراد بها إدراك العقل لما يكون واجبا على الله بحكم كونه عادلا، ويسمونه باللطف تأدبا. يعني يقول هذا واجب على الله بس هم يسموه لطف من ناحية تأدبية. وقد تمسكوا بها في علم الكلام لإثبات النبوة. شنو الدليل على أنه الله يبعث الأنبياء؟ قاعدة اللطف أيضا. وحاول تطبيقها الفقهاء الأقدمون في مسألة الإجماع لإثبات حجيته بدعوى أن من اللطف اللازم عليه سبحانه أن لا يسمح بضياع المصالح الحقيقية في أحكام الشرع على الناس نهائيا، بل لا بد له من أن يحفظها ولو في ضمن بعض الأقوال. يجيب إما الإمام يظهر أو يا لا يخلق فقيه، وهذا الفقيه دوره فقط يثير الخلاف بعدين ينتهي دوره، بل لا بد من حفاظها ولا في ضمن بعض الأقوال. يناقش السيد الشهيد قدس سره هذه القاعدة، يقول بأنه يعني مقصودكم أن الله يريد أن يحافظ على الملاكات التكوينية، لو يريد أن يحافظ على الملاكات التشريعية، هل مقتضى اللطف أنه يحافظ على الملاكات التكوينية؟ مثلا من الملاكات التكوينية أن يكون الإنسان دائما صاحي ما يكون مريض. ماكو دليل على أن الله يتدخل مباشرة للحفاظ على ملاكاته التكوينية، إذ لعل الحكمة في ترك البشر وخبرته ليتكامل. هم يكتشفون الفايزر أحسن له الأستازينيكا في علاج الكورونا، يترك البشر وخبرته لكي يتكامل ويكد وتنفتح قدراته وإمكاناته تدريجيا. إذن ما في دليل على أنه الله يتدخل مباشرة ولطف في ملاكاته التكوينية. وإذا كان المقصود أنه يريد الشارع من يعني مقتضى لطفه أن يتدخل مباشرة للحفاظ على ملاكاته التشريعية، ملاكات الطاعة والعبودية، يقول الإجماع هذا شنو وارد؟ الإجماع حكم لو مو حكم؟ غاية الأمر أنه إذا كان مصيبا للواقع فهو تام، وإذا كان غير مصيب فالمكلف معذور. حاله حال شنو؟ قاعدة الطهارة، فهو حكم ظاهري والحكم الظاهري داخل في ملاكات الشارع. يعني الآن قاعدة الطهارة ما لها ملاك؟ لها ملاك. الشارع لاحظ بأنه المكلف الأفضل أن يكون مسهلا عليه في مسألة الطهارة، فالإجماع نفسه حتى لو كان مخطئ هذا لا يخرج عن ملاكات الشارع التشريعية. أيضا تكون ملاكات الشارع منحفظة ولكن في ضمن الحكم الظاهري. هكذا أجاب السيد الشهيد. الشيخ المظفر قدس سره قال بأنه قاعدة اللطف أنه أنتم تقولون بأنه الله مقتضى لطفه وحكمته أن يبعث مثلا فقيه يثير الخلاف حتى شنو؟ حتى ما يجمع الأمة على حكم خطأ، حتى لا تجمع الأمة على حكم خطأ. يقول خب هذا إجماعهم على حكم خطأ فيه مفسدة، ولكن هاي المفسدة تندرج في ضمن المفاسد التي سببتها غيبة الإمام عجل الله فرجه. الغيبة ما هو سببها؟ سببها الناس، يعني أنه الناس ما وصلوا إلى مرحلة من الطاعة بحيث يهيئوا الأرضية لظهور الإمام عجل الله فرجه. هذا الناس إذن سببوا بأن يفوتوا على أنفسهم ملاكات الطاعة ويرتكبوا الملاكات ومفاسد المعصية. فهذا مندرج في ضمن هذا الأمر. لاحظ يقول إن السبب الذي يدعو إلى اختفاء الإمام واحتجاب نفعه العام على الناس قد يدعو إلى احتجاب حكم الله عند المجمعين. يعني سبب الغيب هناك مفاسد كبيرة، نحن يعني وهنالك ملاكات كثيرة فاتت علينا بسبب غيبة الإمام، هذا من ضمنها أنه يجمعون الناس على أمر غير صحيح. هذا إشكال. بعد إشكال آخر عند الشيخ المظفر قال بأنه هسه ليش أنتم تحصرون تدخل الشارع، إشكال نقضي يعني، ليش تحصرون تدخل الشارع في الإجماعات؟ حتى في الأمور الخلافية إذا الشارع يريد يحافظ على ملاكاته حتى في الأمور الخلافية يتدخل، المفروض يجيب رأي قوي مثلا أنه مقدمة الواجب واجب أو لا. هذا مسألة خلافية في علم الأصول، يتدخل الشارع يجيب دليل ما حد يقدر يرد عليه في مسألة هل صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب أم لا، يجيب الشارع مثلا يتدخل ويجيب دليل إعجازي ما حد من الأصوليين يقدر يرد عليه. إذن ليست المسألة إذا يريد يحافظ على ملاكاته كل علم الأصول يتدخل فيه وكل علم الفقه يتدخل فيه وتنتهي المسألة، يصير عندنا أصول بعد ما في اجتهاد لأنه جاب أدلة إعجازية ما حد يقدر يرد عليها، وفقه بعد كذلك. فهذا إشكال نقضي عليهم، إشكال. فلماذا قاعدة اللطف تخصصوها في ماذا؟ في الإجماعات. خب هذه مسائل أهم، المسائل الإجماعات إشكال كلش قليلة. مثلا هسه من ضمن اللي يستدلوا بالإجماع أنه يحرم قطع الفريضة، هذه أنه شنو الدليل عليه؟ بس الإجماع عندنا، لأن الأدلة الباقية قاصرة على قاصرة الدلالة على مسألة قطع الفريضة. من ضمن هاي يعني الإجماعات كلش قليلة في الفقه، الخلافات أكثر شيء في وين؟ في غير موارد الإجماعات. هاي الخلافات، هذه المسائل المهمة، مثلا الآن صلاة الجمعة هل هي في عصر الغيبة واجبة أم لا؟ ليش ما الشارع يبعث فقيه يخلق له فقيه مثلا من دون ما حد يعرف أنه هذا بس مخلوق لهذه المسألة، ويجيب دليل إعجازي ما حد يستطيع أن يرد عليه؟ هذه هي المسألة والمفارقة. فإذن هذه بالنسبة إلى قاعدة اللطف والمناقشة في تطبيقها في علم الأصول. الجبر والكسب، هذه من أبحاث الكلامية الهامة، كاتب هي الهامة، هذا خطأ شائع المهمة، أنه العباد في أفعالهم هل هم مختارون أو مجبرون؟ مضطرون على الأفعال، يعني أنه يشرب الخمر لا باختياره، وإنما الله خلق شرب الخمر فيه. سأل بالبداية أنت تقول لي بأنه أكو عاقل ليش يقول بأنه الإنسان مجبر؟ إحنا نحس بالوجدان أننا مختارون، نقول إيه هاي بعد مشاكل شو نسوي وياهم هذول، خالف تعرف هذول الجهمية والأشاعرة ذهبوا إلى هذه المسلك أن الإنسان مجبر. سيأتي أن الأشاعرة لا تقول تشكل رأسا، الأشاعرة يعني مذهبهم يرجع إلى الجبر، أنه الإنسان مجبر. زين، وهاي من المسائل الفكرية التي يتطلع عليها كل إنسان إلى حلها. يقول هاي مسائل قديمة، ما أدري شو وقت بدأت هذه المسألة، ما أريد نحقق تاريخ هذه المسألة. المهم هي ما هي هاي المسألة؟ مسألة واضحة أنه هنالك آراء أربعة، ناس قالوا بأن الإنسان مجبر، يعني أن الإنسان يكون عاصيا وكافرا لا باختياره، بل الله خلق فيه الكفر ويعذبه بعد ذلك حتى على أمر ليس باختياره، لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. زين، الله مو عادل، احنا مو عدلية، يقولوا لك انتوا العدلية اثبتتم صفة العدل، منو قال الله عادل والعياذ بالله؟ هذا الرأي الأول. الرأي الثاني مذهب الكسب، سيأتي كلام فيه. الرأي الثالث مذهب التفويض، وهو المعتزلة. المعتزلة ما يصيرون حد وسط، لما يشوفون اكو تفريط هم يسوون افراط، او يشوفون هم افراط هم يسوون تفريط. فذهبوا قالوا بأنه الإنسان أصلا مفوض، الله لا يستطيع والعياذ بالله أن يتدخل في أفعاله، مفوض كاملا، هو يخلق أفعاله، الله خلق الكون قال لهم روحوا سووا اللي تريدوه، خارج عن إطار قدرته. ومذهب الأمر بين الأمرين مذهب الشيعة الإمامية. الجبر المحض هو منسوب إلى جهم بن صفوان، قال لا فعل لأحد في الحقيقة إلا فعل الله سبحانه وتعالى، وإنما تنسب الأفعال إلى المكلفين. ليش يقولون فلان صلى أو فلان صوم؟ وهذا استعمال مجازي، مثل رأيت أسدا يرمي، لما يقولون شيخ شمسان صلى، لا الله صلى مو شيخ شمسان، يقول هذه إنما تنسب إليهم على سبيل المجاز. وعرفهم الشهرستاني أن الإنسان، قال بأنهم يقولون أن الإنسان لا يقدر على شيء أصلا ولا يوصف بالاستطاعة، وإنما هو مجبور في أفعاله، لا قدرة ولا إرادة ولا اختيار له، وإنما الله يخلق الأفعال فيها في هذا الإنسان. يقول لا ريب، بس ما نحتاج أن نعلق عليهم بتعليقات طويلة، أنه بناء على كلامكم يا جماعة ينتفي التكليف وينتفي الوعد والوعيد، لا تنتفي فائدة الجنة والنار والرسول. ليش الله يبعث الرسول؟ كلها لا بتصير حينئذ، الله مباشرة يخلق الناس يصلون، يخلقهم يصومون بلا حاجة إلى بعث الرسل أو حاجة إلى الترغيب والوعد والوعيد وغير ذلك.
نظري ليش يخلقهم
يصلون؟ أعطوا الجنة والنار، مباشرة، ما في حاجة إلى رسول، ما في. نظرية الكسب، هذول يعني قالوا أنه إحنا نؤمن بأن الله خلق الأفعال، لكن إحنا ما نريد نصير جهمية، فإحنا شنو نسوي؟ نغلف القول بالجبر بقول آخر نسميه الكسب. هذا يضربون إلى مثال، يقولون بأنه اثنين شايلين شجرة، الأول كله يشرب ريد بول وهذه قوي كلش عنده عضلات، هو شايل الشجرة، بس الثاني بس يشخال إيده، واضع إيده، الناس لما يشوفوهم من بعيد يقولون هذول اثنين قاعدين شايلين الشجرة مو واحد، صح؟ والحال بأنه إذا ندقق نرى بأنه 100% هذا بس القوي اللي عنده عضلات هو اللي شايل الشجرة. يقول هكذا أفعال الإنسان مخلوقة لله سبحانه وتعالى 100%. بس هذا مو الله يخلق، مثلا يخلق شرب الخمر في زيد، لما يخلق زيد يقول إيه اخترت شرب الخمر، فلما قال اخترت شرب الخمر الذي خلقه الله فيه ينسب شرب الخمر، يقول له الله ها انت اخترت شرب الخمر إذن أعاقبك عليه. زين انت اللي خلقت شرب الخمر فيه، قال بس انت اختاريت هذا. فالذي ينظر من بعيد مثل ينظر إلى هذول اللي يشيلون شجرة يقولون زيد هو الذي شرب الخمر، ولكن إذا ندقق نرى بأن الله هو خلق شرب الخمر فيه. هذا تصور إجمالي لنظرية الكسب، وتفصيله يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.